الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في باب شمول السهو من كتاب عمدة الأحكام، وما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكى عليها كأنه غضبان، وضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وهذا فيه أن الأفعال الكثيرة إذا حصلت عن طريق السهو فإنها لا تبطل الصلاة. الأفعال الكثيرة إذا حصلت من المصلي ساهيا لا تؤثر على صلاته ولا تبطل الصلاة بذلك. وهكذا الكلام إذا حصل عن طريق السهو لا تبطل الصلاة بذلك. قالوا: في القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلماه في القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين. وفيه ذكر الشخص بلقبه إذا كان ذلك مما لا يكرهه فلا محذور فيه. وهذا الرجل كان في يديه طول ولقب بذو اليدين، وهذا محمول على أن هذا اللقب لم يكن مكروها عنده، أو أنه اشتهر به فصار لا يعرف إلا به. كما اشتهر كثير ممن تقدم ببعض الألقاب المكروهة، فذكروا بتلك الألقاب ولم يكن هذا من قبيل الغيبة، فإنهم اشتهروا بذلك كالأعمش والضال والأجدع والأفطس. وغير ذلك من الألقاب. فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنسى ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى. وفي أن من فعل فعلا منافيا للصلاة كالكلام والحركة الكثيرة لا يلزمه أن يعيد الصلاة من أولها، وإنما يبني على ما مضى. فإن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم في هذا الموضع سهوا وفعل أفعال كثيرة، وتكلم بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، ولم يستأنف النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة من أولها بل بنى على ما سبق. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، ونازع في هذه المسألة أبو حنيفة وهو محجوج بهذه السنة. قال: فتقدم فصلى ما ترك. وليس فيه أنه عاد تكبيرة الإحرام، فلا تعاد تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام إنما تقال في أول الصلاة. حمك الله. وإنما يشرع الإنسان في صلاته ويتم ما بقي منها ولا يكبر تكبيرة الإحرام. فإذا سلم من ركعتين ثم نبه على ذلك قام وجاء بصلاته وأتم صلاته ولا يحتاج إلى تكبير. إلا تكبيرة الانتقال. نعم إلا تكبيرة الانتقال فيحتاج لها. ما كان قائما كيف؟ لا لا هو ذهب إلى سارية السلام إلى عمود وجلس عنده. هي نعم. قال فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد. وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد للسهو بعد السلام فإنه قال ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. فسجد النبي عليه الصلاة والسلام للسهو بعد السلام. وقد تمسك بذلك الحنفية في قولهم أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا. وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء، فمن أهل العلم ذهب إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام مطلقا في جميع الحالات، وهذا مذهب أبي حنيفة، وذهب إلى ذلك جماعة آخرون. وهناك من أهل العلم ذهب إلى أن سجود السهو إنما يكون قبل السلام مطلقا في جميع الحالات، وهذا مذهب اليوم الشافعي. والمذهبان طرفان نقيض. الشافعي رحمه الله ذهب إلى أن سجود السهو قبل السلام مطلقا، وأبو حنيفة ذهب إلى أنه بعد السلام مطلقا. وأما الإمام أحمد رحمه الله وهكذا الإمام مالك توسط في هذه المسألة. فالمشهور عن الإمام أحمد أن ما سجده النبي عليه الصلاة والسلام قبل السلام نسجده قبل السلام، وما سجده بعد السلام نسجده بعد السلام. فإذا سلم ركعتين كما في هذا الحديث فسجود السهو بعد السلام، وإذا سلم من ثلاث في الرباعية كما في حديث عمران بن حصين سجود السهو أيضا يكون بعد السلام. وإذا قام عن التشهد الأوسط فسجود السهو قبل السلام كما في حديث عبد الله بن مهينة. وإذا شك ولم يترجح له شيء فسجود السهو قبل السلام كما في حديث أبي سعيد. وإذا تحرى وترجح له إما الزيادة وإما النقصان فسجود السهو بعد السلام كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وما عدا ذلك فيرى أن سجود السهو قبل السلام ما عدا الصور الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام فسجود السهو قبل السلام. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وقريب منه مذهب الإمام مالك، وأحسن منه مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو أن السهو إن كان لزيادة فيكون بعد السلام، وإذا كان لنقصان فيكون قبل السلام. والأدلة تدل على ذلك، الأدلة تدل على ذلك، فما سجده النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام كان لزيادة، وما سجده قبل السلام كان للنقصان. والتحري بعد السلام والشك قبل السلام، التحري بعد السلام والشك بعد السلام. وهذا القول هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة. فالزيادة بعد السلام كما في هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته وصار فيها زيادة حركات وأقوال، النبي عليه الصلاة والسلام أتم صلاته فلما نبه على سهوه أتم صلاته، وصار في الصلاة بعد إتمامها زيادة أقوال وأفعال، فسجد النبي عليه الصلاة والسلام بعد السلام. وهذا أنسب حتى لا يزاد في الصلاة، الصلاة التي كانت فيها زيادة ما تحتاج إلى سجود، متصل بها يزيد فيها. فالأنسب من حيث المعنى أن يجعل بعد السلام. وهكذا في حديث عمران لما سلم من ثلاث وشبيه لهذا الحديث. وأما إذا كان عن نقصان فيكون قبل السلام، وحديث عبد الله بن محينة يدل على ذلك حين أن قام النبي عليه الصلاة والسلام عن تشهد الأوسط، فلما أتم صلاته كانت زائد الصلاة ولا ناقصة، نقص فيها التشهد، فجبر ذلك بسجود السهو قبل السلام. فجبران النقص يناسب أن يكون متصل، أن يكون السجود السهو متصل بالصلاة، إذا كان من باب جبران النقص يناسب أن يكون السجود متصلا بالصلاة. والمراد بالنقصان نقصان الواجبات، لا نقصان الأركان، فإن الأركان وإن سهى عنها الإنسان لا بد أن يأتي بها، وإذا ما أتى بها صارت الصلاة فيها زيادة ولا بد. إذا سهى الإنسان عن ركن فيأتي به وتصير الصلاة فيها زيادة ولا بد. على سبيل المثال، إذا دخل الإنسان في صلاته وقرأ سورة الفاتحة وما تيسر من القرآن، وبعد ذلك سهى وسجد ولم يأتي بالركوع ولا الاعتدال، سهى فسجد، فانتبه في أثناء سجوده أو نبه على أنه لم يركع ولم يعتدل من الركوع، ليش الواجب في حقه؟ الواجب في حقه أن يعود ويرجع، يرجع إلى القيام ثم يأتي بالركوع ثم يعتدل من الركوع ثم يستمر في صلاته ويتم الصلاة. فإذا تمت الصلاة بعد هذا النقصان تصير الصلاة زائدة ولا ناقصة؟ زائدة، بعد أن أتمها صارت هي زيادة، وهي زيادة سجود في غير موضعه، زيادة السجود في غير موضعه. إذا نقصان الأركان تكون الصلاة بعد إتمامها زائدة. فالمراد بالنقصان نقصان الواجبات، فإن الواجب هو الذي يجبر بسجود السهو فقط، الواجب هو الذي يجبر بسجود السهو فقط، فإذا زاد في صلاته فسجود السهو بعد السلام، وإذا أنقص فسجود السهو قبل السلام والمراد بالإنقاص إنقاص الواجبات على ما سبقه في ظاهره. وإذا ما شك فالشك ينقسم إلى قسمين: شك لم يترجح للشاك فيه أحد الأمرين فهنا يبني على اليقين كما في حديث أبي سعيد الخدري، واليقين المراد به الأقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين ثم يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. رواه الإمام مسلم في صحيحه. هذا الشك الذي لم يترجح للإنسان فيه شيء، يسجد للسهو قبل السلام، وإن ترجح له إما الزيادة وإما النقصان وهو التحري فهنا يأخذ بما ترجح له، إن ترجحت عنده الزيادة أخذ بذلك، وإن ترجح عنده النقصان أخذ بذلك ويسجد للسهو بعد السلام. وعليه يدل حديث عبد الله بن مسعود، والأصل في الصحيحين ورواية البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام، رواية مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. قال فليتحرى ثم يسلم ثم يسجد سجدتين، في أن سجود السهو بعد السلام. إذن الشك ينقسم إلى قسمين: شك لم يترجح فيه الشاك، لم يترجح عند الشاك شيء، فهنا يبني على اليقين وهو الأقل ويسجد للسهو قبل السلام. والقسم الآخر من أقسام الشك: الشك الذي فيه تحري، يشك ثم ينظر ويتحرى فيترجح عنده إما الزيادة وإما النقصان، فهنا يأخذ بما ترجح عنده ثم يسجد للسهو بعد السلام. وبهذا جاءت السنة. إذا الشك فيه هذه السنة، لكن إذا في زيادة من غير شك فسجود السهو يكون بعد السلام، وإذا في نقصان من غير شك فسجود السهو يكون قبل السلام. فالشك فيه سنة، والزيادة والنقصان فيها سنة أخرى، فإن الإنسان قد يزيد ويتيقن أو ينقص ويتيقن، فهذا فيه سنة مستقلة، وقد يشك في الزيادة والنقصان وفي هذا سنة مستقلة، وقد جاءت السنة النبوية ببيان ذلك كما أوضحنا. فما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله وأحسن المذاهب في هذه المسألة، وقد نصر ذلك ما عرفنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر فسجد. وفي التكبير في سجود السهو، التكبير في سجود السهو، وهي أربع تكبيرات: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، أربع تكبيرات. وهذا الحديث ليس فيه التشهد، ليس فيه التشهد، وقد تنازل العلماء في التشهد لسجود السهو، فذهب جمهور العلماء إلى أن سجود السهو فيه تشهد، إلى أن سجود السهو فيه تشهد. والعمدة في ذلك رواية واردة من حديث عمران بن حصين عند أبي داود وعند غيره، وتلك الرواية خلاف ما ورد في الصحيح، فإنها عمران في صحيح مسلم وليس في ذكر التشهد. وقد تكلم حفاظ الحديث على ذلك وطعنوا في تلك اللفظة كالحافظ الدهلي رحمه الله والحافظ البيهقي وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن رجب رحم الله الجميع وغير هؤلاء، وبينوا أن هذه اللفظة لا تصح في حديث عمران ولم تأتي سنة صحيحة صريحة في ذلك. وجميع من ذكر سجود سهو النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح لم يذكروا ذلك، ولو فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لرووه، لا سيما وقد ذكروا أمور أدنى من ذلك كالتكبير، ذكروا التكبير وذكروا السلام مع أن التشهد يطول، فروايته أولى من رواية غيره. فكون الصحابة رضي الله عنهم أجمعين الذين رووا سجود النبي عليه الصلاة والسلام للسهو ذكروا ما يتعلق بالتكبير في الخفض والرفع ولم يذكروا التشهد مع طوله، فهذا مما يبعد، هذا مما يبعد. فالصواب أن ذلك لا يستحب، وإن استحب جمهور العلماء، لكن الصواب أن ذلك لا يستحب كما قرر ذلك جماعة من أهل العلم ونصر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: فربما سأل ثم سلم، قال: نبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. أيضا جاء التسليم في حديث عمران بن حصين، وجاء في حديث عبد الله بن مسعود وغير ذلك من أحاديث الباب، وقد أخذ بذلك جمهور العلماء. فالسلام ثابت، السلام من سجود السهو بعد الانتهاء من ثابت في السنة الصحيحة، وقد نازع في ذلك بعض العلماء، ينقل ذلك عن أنس وعن عطاء وغير هؤلاء، إلا أن السنة صريحة في ذلك وصحيحة، وهي ثابتة في الصحيح، وهي تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم. وفي هذا الحديث ما يدل على أن الإنسان يبني على ما سبق من صلاته وإن طال الفصل، يبني على ما سبق من صلاته وإن طال الفصل. وهذا مأخوذ من قضية السرعان، من قضية السرعان الذين خرجوا من المسجد، فإنهم غالبا وفي العادة لا يأتي الخبر إليهم إلا بعد طول فصل، فإنهم خرجوا واستعجلوا في خروجهم لقضاء بعض حوائجهم، فالخبر لا يأتي إليهم إلا بعد طول الفصل، هذا من حيث العادة. والظاهر أنهم فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أي أنهم أتموا صلاتهم بعد بلوغ الخبر إليهم وسجدوا للسهو، هذا هو الظاهر. ولو فعلوا غير ذلك وهو استئناف الصلاة من أولها لنقل ذلك، لو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعلوا بخلاف فعله وهو أن يستأنفوا الصلاة من أولها لنقل ذلك، فلما لم ينقل ذلك دل ذلك على أنهم فعلوا كما فعل، فإن هذا مما تستدعي الهمم إلى نقله. لو أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باستئناف الصلاة فإن الهمم تستدعي إلى رواية ذلك وإلى نقل هذه القضية، فلما لم ينقل ذلك مع أن الهمم تستدعي الرواية لو حصل دل ذلك على أنهم فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم أن الساهي وإن طال الفصل يبني على ما سبق ولا يستأنف الصلاة من أولها ويأتي بسجود السهو، فذهب إلى ذلك مكحول والأوزاعي، وهكذا ينقل هذا عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد، ونصر هذا القول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وتقدير ذلك بالفصل القصير أو الطويل لم تأتي به السنة، وقد اضطربوا في تقدير ذلك، فإن من قال من أهل العلم أنه يفرق بين الفصل الكثير والفصل القصير، وأنه إذا طال الفصل بطلت الصلاة، وإذا لم يطل الفصل لم تبطل الصلاة، اضطربوا اضطرابا شديدا في تعيين ذلك. والله يقول لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالأصل ما يتعلق بقضية السرعان، وهو أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يستأنف الصلاة، إلا أن الإمام مالك رحمه الله يرى أنهم إذا أحدثوا استأنفوا الصلاة، وأن إذا طال الفصل لا يلزمهم إذا طال الفصل لا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة إلا إذا أحدثوا. وهذا القول هو الذي يظهر قوته، فإن الحدث مناف للصلاة في العمد والسهو، مناف للصلاة في العمد والسهو، فإذا طال الفصل مع بقاء الطهارة فيبنو على ما مضى، وإذا ما حصل الحدث فالقول باستئناف الصلاة له قوة، كمن يحدث في صلاته من غير عمد فإنه يستأنف الصلاة من أولها. إذا أحدث الإنسان في صلاته ولو لم يتعمد ذلك فإنه يخرج من صلاته ويتوضأ ويعيد الصلاة من أولها، وهكذا إذا أحدث في أثناء سهوه فإنه يعيد ويستأنف الصلاة من أولها. هذا الذي يظهر في هذه المسألة، والله أعلم. نقف إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.